الشيخ وهو ابو زيد رحمه الله تعالى قال وكانت عصر لحمد الرزق استلم الرزق في الموش والنجم من كلمه الجاهليه لما قال ذلك لا يحتاج للنصف من اجله والا بالكتاب وسنه لهذا متكاثره.
هذا أدب آخر من آداب طالب العلم في نفسه وهو التحلي بالرفق. ولا شك أن التحلي بالرفق من أخلاق المسلم عموما، فما ظنك بطالب العلم الذي هو قدوة وأسوة لغيره؟ والنصوص في هذا متكاثرة كما أشار المصنف رحمه الله، منها قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القول لانفضوا من حولك. حمد الله. ومن ذلك قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومدلول هذه الآية هو ما عبر عنه المصنف بقوله فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلا شك أن الخطاب اللين الرفيق يتألف النفوس كلها وإن كانت ناشزة نافرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الرفق في أحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وقوله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. فلا شك أن الرفق من الأخلاق العظيمة التي يجب أن يتحلى بها المسلم، وطالب العلم في ذلك أولى وأحرى. ولا شك أن طالب العلم يتأكد هذا الأمر في حقه إذا كان صاحب دعوة واختلاط بالناس، فلا بد أن يكون رفيقا في مقاله، ولا بد أن يكون لينا في أسلوبه معهم حتى يتألفهم ويحببهم في الحق ويوصل إليهم الدعوة إلى الله عز وجل بأسلوب طيب تتقبله قلوبهم. وكما ذكرت لكم من قبل، حتى لو كان هناك مخالفة، حتى لو لم يستجب له الناس، فسيخرجون من عنده وهم يحترمونه ويعظمونه ويقولون والله إننا نخالفه في كذا ولكنه رجل من صفته كذا وكذا. ولست أقول هذا حتى يكون هذا منقبة للشخص أو حتى يحرص الشخص عليه على سبيل حرصه على الثناء أو مدح الناس أو نحو ذلك، وإنما أقصد أن الثناء على الشخص قد يكون بوابة بعد ذلك للاستجابة إلى ما عنده من الحق ولو في المستقبل. فالشاهد أن الخطاب الرفيق اللين لابد أن يتمسك به طالب العلم، لابد أن يتمسك به طالب العلم، وإن كان يتحاور مع مخالفين، وإن كان يتحاور مع أناس يعلم تماما أنهم لن يستجيبوا له ولن ينقادوا لما معه من الحق. والله سبحانه وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأدب حتى في مجادلة المشركين، فقال وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل هناك شيء بعد هذا؟ يتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين بمثل هذه العبارة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أن الهدى جزما في جانب معروف والضلال جزما في جانب معروف، ولكن هذا من باب التنزل على سبيل المبالغة في الرفق وحسن إيصال الحق إلى الناس. نعم. وتحرز ذلك. هذا أدب مهم أيضا وهو التأمل، والمقصود بالتأمل التدبر والتروي في معالجة المسائل والنظر فيها وطرحها، فإن الأمر كما قال المصنف رحمه الله نقلا عن غيره تأمل تدرك، فمهما تأملت وتدبرت في المسائل فإنك تدرك فيها الحق إن شاء الله. ولهذا كان من عادة سلفنا أنهم لا يتعجلون في إجابة المسائل، حتى قال سحنون بن سعيد رحمه الله وكان من أئمة المالكية ومن أئمة السلف الصالح أيضا حتى في المعتقد، قال رحمة الله عليه إنه لتعرض علي المسألة أحفظ فيها ما يزيد على 8 أقوال، فلماذا ألام على تأخير الجواب؟ فكانت هذه عادة معروفة عند علمائنا من السلف والخلف، وقد نقل الحافظ رحمه الله عن شيخه البلقيني رحمه الله أنه كان يرجئ الجواب في كثير من المسائل أو في بعض المسائل التي كانت ترد عليه. فإذا عرض السائل سؤالا على عالم ما أو على مفتي ما فلا يتصورن أنه لابد أن يحصل على الجواب في ساعتها، هذا غلط، وإنما إذا كانت المسألة تحتمل نظرا وتأملا ومراجعة فعليه أن يتيح المجال لهذا، وعلى المفتي أيضا أن يراعي هذا ويعمل به، ولا يجوز له أبدا أن ينظر إلى الناس وعاداتهم ومدحهم أو ثنائهم أو ذمهم، لا يجوز أن ينظر إلى شيء من ذلك أبدا لأن الأمر دين. فإذا عرف من نفسه في مسألة معينة أنه يحتاج مراجعة وتثبتا فيجب عليه أن يراجع ويتثبت. ومن التأمل الذي ذكره المصنف رحمه الله التأمل عند التكلم، قال وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق. التحذلق هو إظهار حذق بالشيء، والحذق المهارة، يقال فلان حاذق بكذا أي ماهر فيه، فالتحذلق هو إظهار المهارة بشيء معين وليس المظهر بماهر فيه أصلا، كحلاق القرية تعرفونه؟ طيب هذه فرصة نقطع بها شيئا من الملل على المجلس. حلاق القرية هذا هو حلاق كما ذكرت لكم من لقبه، فكان مشهورا بالحلاقة في قرية ما، وكان حاذقا للحلاقة، يعني عشان ما تصورش ما هو كان يعني يظهر الحلاقة، يظهر المهارة بالحلاقة، كان حاذقا للحلاقة، ولكنه كان متحذلقا في الفتوى، يعني كان في أصله ماذا؟ حلاقا، ولكنه كان يعمل مفتيا كوظيفة إضافية، يعني يعمل مفتيا في القرية. فنبغ من أبناء القرية طالب أرسل حتى يتعلم العلم ويطلبه على أيدي العلماء، فمكث في ذلك ما شاء الله له أن يمكث، ثم عاد إلى القرية مرة أخرى. طيب من العالم في هذه الحالة؟ هذا الرجل أو هذا الشاب، سيسحب البساط من تحت قدمي من؟ الحلاق. طيب أدرك الخطورة، وبما أنه متحذلق في الفتوى فلابد أن يكون عنده شيء من الدراية، وقد كان، ولكن هذه الدراية ليست دراية تامة بالطبع. فأحس هذا الحلاق بالخطر، فأراد أن يوقع هذا الشاب في موقف سيء مع قومه من الناس، فقدم عليه هذا الشاب فقال له يا ولدي ما هذا، وأشار إلى روث، إلى روث ماشية، قال له ما هذا، أجوهر أم عرض؟ تعرفون الفرق بين الجوهر والعرض؟ لا. الجوهر هو الشيء المحسوس القائم بذاته كهذه المنضدة أو هذا الكرسي، العرض هو ما لا يقوم بذاته كالصفات مثلا، كصفة العلم أو الحكمة أو القدرة أو نحو ذلك، هذه أعراض ليست أشياء قائمة بذاتها هكذا. طيب الروث بناء على هذا التفريق جوهر أم عرض؟ جوهر. وقعتم في نفس الخطأ. فقال يا عماه هذا جوهر، فقال انظروا إلى عالمكم يقول في هذا جوهر. فهمتم ولا لا؟ يعني جوهر، كلمة جوهر هذه، دعك من التعريف الفلسفي الذي ذكرته آنفا، كلمة جوهر هذه كلمة يعني طيبة ولا خبيثة؟ طيبة. طيب الراوث بناء على هذا جوهر ولا شيء حقير مستخبث؟ فهذه حيلة توصل بها الحلاق حتى يخدع من طالب العلم هذا، وحتى يوقعه في شر أعماله كما يقال. المهم يعني كان هذا أمر يتعلق بالحلاقة، يعني فكان ذلك الرجل متحذلقا في الفتية، وكان رجلا محتالا خبيثا، أوقع الرجل في حيلة سيئة. فشاهد أن طالب العلم يتحرر ويتحرز في عبارته وكلامه ومناقشته للمسائل. قال وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. هذا تمرين مهم جدا، طالب العلم حياته المذاكرة، المذاكرة بالنسبة لطالب العلم تعتبر حياة وعصبا في طلبه للعلم، لا ينبغي أن يستغني عن هذا قط، عليه أن يصطفي من إخوانه الثقات المأمونين من طلبة العلم من يذاكره ويدارسه العلم، وهكذا كان السلف، وأخبرهم في ذلك كثيرة جدا، حتى قال بعضهم أو بعض العلماء المتأخرين، هذه مقولة طيبة سجلها عندك واحفظها، قال: حفظ سطرين، حفظ سطرين خير من كتابة وقرين. الوقر هو الحمل، يعني يكتب الرجل ما يعادل حملين. حفظ سطرين خير من كتابة وقرين، وخير منهما من الحفظ والكتابة مذاكرة اثنين. حفظ سطرين خير من كتابة وقرين، وخير منهما مذاكرة اثنين. فالمذاكرة عظيمة الفائدة جدا، تثبت المعلومة وتقوي الحفظ وتثقل الملكة وتمرن طالب العلم على كيفية مناقشة المسائل وتحريرها، وتدربه أيضا على صفة المناظرة وكيفيتها وما يحصل في خلالها، وتنشط الذهن. فوائدها عظيمة جدا جدا، ومن جرب منكم هذا يعرفه، يعرف أن المذاكرة فائدتها عظيمة جدا، وأن دورها في تثبيت المعلومة قوي جدا. فالشاهد أن طالب العلم في مذاكرته عليه أن يتمرن على تحرير العبارة، عليه أن يختار القالب المناسب للمعنى المراد، ينظر هل هذا المعنى الذي يريده تناسبه عبارة كذا أم عبارة كذا، يعبر عنه بكذا أم بكذا. وقد ذكرت لكم كثيرا من قبل أن هذه صفة العلماء، العلماء الأكابر الراسخون في علمهم لا تجدهم يتكلمون هكذا اعتباطا، وإنما كل كلمة مقصودة، وكل تركيب مقصود، وكل فقرة بتناسقها وتناغمها مقصودة، هذا معروف في عبارات العلماء. ولهذا إذا قرأت كلاما لأحد من العلماء فعليك أن تركز، وعليك أن تتأمل، وعليك أن تنظر في هذه التقييدات التي يأتي بها، أتى بكلمة كذا بجوار كلمة كذا، وأتى بهذا التعبير ولم يأتي بذاك التعبير، وانتقد كلمة كذا لأجل كذا، وانتقد تعبير كذا لأجل كذا. لا سيما عندما نتكلم في مبحث خطير جدا، وهو مبحث الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة المطلقة المشتبهة، هذا مبحث عظيم جدا من الناحية العلمية، والعلماء يتكلمون فيه كثيرا ويبينون خطورته، يبينون خطورة الألفاظ المجملة المشتبهة التي يحملها كل أحد على نحلته ومذهبه. فإذا عرف طالب العلم خطورة هذا فإنه يتحرر جدا في ألفاظه، ويحرص جدا على الابتعاد عن الألفاظ المجملة المحتملة التي تحتمل أكثر من معنى. من التأمل أيضا قوله رحمه الله: وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين. هذا من فقه الإفتاء، من فقه الإفتاء استفصال المستفتي، سواء كان ذلك بطريق التأمل من المفتي نفسه كما قال المصنف رحمه الله، أو عن طريق الاستفصال الصريح، أن يقول المفتي للمستفتي: أتريد كذا؟ أتقصد كذا؟ هل قصدت كذا؟ هل تريد كذا؟ لابد من هذا، لأن السؤال يقع في كثير من الأحيان محتملا، وهذا من جهل المستفتين ومن قلة علمهم، تجدوه يطلق السؤال هكذا من غير أن يعبر به عن حقيقة المعنى. وهذا تجدوه كثيرا في مثل المسائل التي تتعلق بالطلاق وألفاظ الطلاق مثلا، يقول: والله قلت كذا في ساعة غضب. يعني ساعة غضب هذه عبارة مجملة لابد أن يستفصل فيها، لأنه ليس كل غضب يعذر به الإنسان، وليس كل غضب لا يقع فيه الطلاق. ويقول: قلت كذا، أو يقول كتعبير العوام: رميت اليمين. طب رميت اليمين كيف يعني؟ ماذا قلت؟ لابد من هذا. فالمفتي في هذه الحالة لا يجوز له أبدا أن يتكل على مجرد هذه الألفاظ، لابد أن يستفصل، لابد أن يعرف بالضبط ماذا قال، وفي أي ساعة قال، أعني في أي حالة، في أي حالة قال، لابد أن يعرف هذا، لأن كل لفظ يترتب عليه حكم. ففرق بين الطلاق الصريح والطلاق المكني، فرق بين الطلاق والتحريم، فرق بين الطلاق المنجز والطلاق المعلق، وهكذا. فلابد من هذا. فالحاصل من كل هذا أن التأمل لازم لطالب العلم، لابد أن يتأمل، يتأمل في كل شيء، يتأمل في المسائل، يتأمل في المعلومات، يتأمل في الإفتاء والاستفتاء، لابد من كل هذا. نعم.
الله
هذا أدب عظيم، وما أحسن ما ختم به المصنف رحمه الله هذا الفصل الذي يتعلق بآداب الطالب في نفسه، وهو ما عنون له بقوله الثبات والتثبت. الثبات هو ثبات الطالب في نفسه، أن يكون في نفسه ثابتا راسخا، لا يتلون، لا يتزعزع، لا يتغير، لا يتحول عن الحق. وأما التثبت فهو تثبته في معلوماته، في منقولاته، في أخباره، في طرحه للمسائل، في كلامه عن الناس، هو هذا. قال رحمه الله: تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات. هذا أمر مهم جدا، في الملمات والنوازل والوقائع الشديدة التي تستدعي صبرا وتثبتا وتمهلا وتضر فيها العجلة جدا، لا بد أن يصبر الطالب ولا بد أن يتثبت، لا سيما في الوقائع التي يكون فيها نقل لكلام عن الأشياء، قال فلان كذا وقال فلان كذا ووقع فلان في كذا ووقع فلان في كذا، لا بد أن يتثبت طالب العلم في هذا، لا سيما إذا كانت هذه الأقوال خطيرة تتعلق بالمعتقد والمنهج وتنادي على صاحبها بالبدعة والخروج عن السنة، فلا بد أن يتثبت، لا يجوز له أبدا أن يتعجل ولا أن يبادر بتصديق هذه الأقوال فضلا عن نشرها وترويجها، فضلا عن الحكم على صاحبها، هذه كلها ضلالات بعضها فوق بعض. قال: ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياء، فإن من ثبت نبت. هذه قاعدة تحفظ، من ثبت نبت، كالنبات الذي نعرفه، هل ينبت ويترعرع وينمو إلا إذا كان ثابتا في أصله؟ صحيح ولا لا؟ لابد أن يكون ثابتا في أصله راسخا. والله عز وجل هكذا ذكر في كتابه في شأن الكلمة الطيبة: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فلولا أن أصلها ثابت لما كان فرعها في السماء. فمن يثبت من طلبة العلم ينبت وينمو ويترعرع ويصير شيئا في هذا الطلب أو في هذا العلم. فمن الثبات الذي نتكلم عليه أن يثبت طالب العلم في طلبه للعلم، ما ينبغي له أن يتعجل، ما ينبغي له أن يظن أن طلب العلم هذا يحصل بدراسة كتاب أو كتابين أو سماع شريط أو شريطين أو بالجلوس إلى شيخ بعض الوقت، ما ينبغي أن يظن هذا، وإنما لابد من الصبر ولابد من المثابرة والمتابعة في الدراسة، وهناك التدرج المعروف الذي يذكره العلماء في طلب العلم، لابد من كل هذا. فالمتعجل لا يصل إلى شيء، والذي يبادر بترك الشيخ في فترة قليلة أو يبادر بترك الطلب بعد فترة وجيزة منه فإنه لا يصل إلى شيء. ومهما تأملت في أحوال المخطئين في الدين فإنك تجدهم غالبا كذلك، تجدهم متعجلين، يتصدرون قبل أن يتأهلوا، لا يفوتون في طلبهم، يستعجلون الشهرة، يستعجلون الظهور أمام الناس، فهذا كله غلط ليس له منه.